التصميم المثالي للمخلوقات هو ليس بصدفة، أصبحت صدفة تحت وجهة نظر الإلحادية نوعا من أنواع الآلهة الذي يتم عبادته بخفية. هذه الكلمات تعود إلى الرئيس المتطور السابق لأكاديمية العلمية الفرنسية المشهور بيربول غراس. لقد لخص غراس كيف يقوم علماء التطور بالحصول على آلهة مفهوم الصدفة. وفقا لنظرية التطور، إن الأحياء خلقت بسبب الأسباب الطبيعية تماما في نهاية الصدفة، وجاءت مجددا عبر الصدفة. هذا يعني بقدر ما يقبل علماء التطور بصدف بأنه آلة، ويدعون بأن الصدف هي صاحبة العقل والوعي والقوة التي تستطيع أن تخلق الإحساس والأنظمة الحساسة في الكون. وفقا لهم، الكون الذي نعيش فيه هو المجهز بالتوازنات الحساسة التي لا تحصى، ملايين من الأحياء مختلفة الأنواع. هذه الأحياء صاحبة الأنظمة المعقدة كثيرا، وصاحبة الخصائص والهياكل المتواجدة فيها، هي حدثت نتيجة الصدف. ومع ذلك، لقد أثبت اليوم علماء البيولوجيا والجينات والبيوكيمياء والميكروبولوجي وعلماء المتحجرات ومثل علماء الآخرين بأن الأحياء لم تكن أبدا نتيجة تصادف أو شروط طبيعية، وأنها وجدت بنفسها، لأن حتى ولو خلية واحدة هي روعة التصميم التي تجعل مفهوم الصدفة غير صالح تماما. إن الخطة والتصميم العظيمة لهذه الأحياء هي أدلة لصاحب الخلق المطلق وصاحب العقل الخالق الله تعالى. سنرى على مدى هذا الفيلم كيف هدمت ادعاءات هيكل المعجزات المخلوقات والتوازن المثالي الموجودة في الكون بأنه حياة موجودة بالصدفة. وسنكون شاهدين على كيفية إدخال علماء التطور أنفسهم داخل متاهة الصدفة من أجل عدم قبول وجود الله تعالى الواضح صاحب القوى المطلقة. العقلانية، ادعاء الصدفة. اعتبارا من لحظة استيقاظكم صباحا، فكروا قليلا بالأشياء التي تواجهونها في المرأة التي تنظرون إليها كل صباح عندما تستيقظون. المفتاح الذي تستخدمونه من أجل أن تفتحوا باب السيارة، إشارات السير على الطريق، علامات السيارات. إن التواجد كل واحدة منها من حولنا لديه سبب وهدف معين. من دون شك إن تفكير بهذه الأشياء من قبل كل شخص وبذل جهد ووقت معين هي تظهر أمامنا بتصميم من أجل أهداف معينة. لا يوجد أي شك لديكم حول هذا الموضوع، ولا يدعي أحدا بأنها تظهر أمامنا في الصباح عندما نستيقظ بصدفة بينما تكون في المكان الذي يجب أن تكون فيه، لأن كل واحدة من هذه هي أمثال عن تصميم واعي مع التفاصيل المعقدة. حسنا، ماذا عن الناس الذين نراهم فيما بينما نمشي في الشوارع، أو الأشجار التي مررنا بجانبها، والكلاب التي تظهر أمامنا، الأزهار ذات الروائح الجميلة، والسماء التي نراها عندما ننظر إلى الأعلى؟ برأيكم هل وجودهم فقط ممكن أن يكون بسبب الصدفة من دون التعرض إلى أي تحيز؟ كل إنسان يفكر بعقل وضمير يلاحظ فورا بأن تواجد كل الأحياء وكل الإنسان هو لا يمكن أن يكون عبر الصدفة، ويفهم بأن خالق كل المخلوقات هو صاحب العقل والعلم المطلق وصاحب القوى الله تعالى. ولكن في كل مرحلة أصبح يوجد أشخاص الذين لا يدركون الحقيقة الواضحة بهذا القدر. أو على الأصح بالرغم من رؤيتها لا يابهون بها. وهؤلاء الأشخاص بعضهم من البروفيسورات الذين تلقوا التعليم طوال السنوات أو باحثين علماء الحفريات، فهم يدعون بأن الأشجار، الطيور، الغيوم، المنازل، السيارات، الناس، كل شيء حي وغير حي، بالاختصار كل ما يوجد بالكون، بأنه عمل صدفة عمياء. على مر التاريخ إذا قام الذين ينحتون الهياكل بأيديهم والذين وافقوا الطواطم كآلة بيقضى على مشاعرهم بقدر وثوقهم بأن هذه الهياكل من الحجر والتراب هي قادرة على الخلق. عندها في وقتنا أيضا أن الأشخاص الذين تدعي بأن الصدفة هي آلة هي في نفس الموقع مع الآخرين، يتفضل الله تعالى عن هؤلاء الناس في القرآن على الشكل التالي:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
هراء علماء التطور، الذرات التي دبت فيها الحياة. وفقا لادعاء سلعة خيال علماء التطور بعد الانفجار الكبير المسمى بسبينج بانج، إن كل الذرات الموجودة ذات قوة توازن حساسة في داخل كل شيء وجدت نفسها بنفسها. قسم من الذرات التي توزعت بطريقة عشوائية اجتمعت عبر الصدفة وكونت النجوم الكواكب، بينما القسم الآخر كون الكون. قسم من الذرات التي كونت الكون بينما كانت تكون أولا حجر التراب، بعدها فجأة قرروا أن يكونوا أحياء. أولا هذه الذرات صاحبة الهيكل المعقد تحولت إلى خلايا، وبعدها انقسمت إلى قسمين وتكاثرت وبدأوا بالتكلم السام. بل إن باجتماع الذرات كالكربون، المغنيسيوم، الفوسفور والبوتاسيوم والحديد من أجل أن تكون كتلة في مكان مظلم، كون عقول الرأي عالم يتم كشف أسرارها حتى الآن في تعقيد غير عادي. هذه العقول التي لم تصل إلى أي تكنولوجيا وصاحبة خصائص رائعة بدأت ترى صور بثلاثية الأبعاد. وبعدها قام بروفيسورين في الجامعة بتحويل هذه الذرات وتحليلها تحت الميكروسكوب الإلكتروني وادعوا بأنها جاءت عبر الصدفة. إن ادعاء نظرية التطور هي عبارة عن كل هذا، بالرغم من عدم منطقية كل هذه ادعاءات الصدفة. صدق العلماء مختلفين وبروفيسورات وأطباء والباحثين على مر 150 سنة بهذه النظرية الخارجة عن العقل والمنطق. إن هذا الادعاء الآن بسيط جدا، ولكن يمكن فهمه. ولنعطي الجواب المناسب على حوارات الخيالية لعلماء التطور عبر تحليل تجربة هذه الادعاءات. إذا أخذ علماء التطور الذين يصدقون بأن للصدفة قوة على الخالق برميل كبير جدا، وإذا وضعوا مقدار الموجود من المواد التي يظنون بأنها ضرورية من أجل تكوين حي جديد داخل هذا البرميل، على سبيل المثال إذا وضعوا كل من المواد الكربون الفسفور والكالسيوم التي تكون الأحياء في هذا البرميل، وحتى أبعد من هذا إذا وضع البروتين والأمينو أسيد الذين لا يمكن أن يكون عن طريق صدفة داخل هذا البرميل، وإذا قاموا بعدها بتطبيق كل نوع من أنواع التأثيرات الخارجة عن هذا الخليط، على سبيل المثال إذا سخنوا أو عرضوا إلى برودة أو إذا عرضوا إلى ضربة رعدية أو كهرباء أو إذا عرضوا ما بداخل هذا البرميل من مواد إلى آلات بالمدة التي يريدونها وبالسرعة التي يحددونها، بالإضافة إذا وضعوا لحرس على وصية من الآباء لأبنائهم على مر مليون سنة وحتى تريليون سنة خارج هذا الخليط، وإذا ألقوا النظر في كل لحظة على هذا الخليط، وإذا استعانوا ببعضهم البعض وببعض أهم البيولوجين علماء الجينات والفيزيين المقدمين في العالم، وإذا أخذوا وجهات نظر علماء التطور في العالم، لم تتغير النتيجة أبدا. بالرغم من كل هذا الوعي وكل الجهود لن يستطيعوا أن يخرجوا أي شيء يخص الأحياء من هذا البرميل ليفعلوا ما يفعله مجددا. لن يستطيعوا أن يخرجوا من داخل هذا البرميل الطيور المختلفة، الأسماك الملونة، الأرانب، الأحصنة والحيوانات الأخرى، بالرغم من أن كل واحد من حياتهم تربيته في نفس الأراضي ويشربون من نفس المياه، لن يخرجوا أي نوع من أنواع الفواكه التي تختلف كل منهما واحدة عن الأخرى بطعمها اللذيذ. مهما يطبقوا من أعمال، إن الذرات الموجودة في داخل هذا البرميل، وحتى إذا كان علماء مثل أينشتاين ونيوتن الذين قاموا بحل مسائل معقدة، أو الفنانين الذين صنعوا روائع من الناحية الفن الجمال مثل بيكاسو ومايكل أنجلو، والموسيقين المؤلفين لألحان رائعة تعطي غذاء لروح الإنسان مثل بيتهوفن وموزارت، والعلماء الذين قاموا باكتشافه والذين حللوا الذرات التي جاءوا بها بأنفسهم تحت عدسة الميكروسكوب، والذي يقوم بتصميم السيارة ومؤلف الكتب وقارئ الكتب والمتعلم والذي يحفظ ما تعلمه في حافظته والمفكر والعاقل والذي يترأس المحكمة والمتشوق والمحب والذي يشعر بالمحبة والرحمة والشفقة والذي يتلذذ بطعم الطعام الذي تذوقه، وإنسان الذي يستطيع أن يدافع عن فكره. إذا جمعوهم واستشاروا بهم كلهم لا يمكن أن يأتوا بإنسان بذكاء خارق. عندها كيف يدعي علماء التطور بأنه بمساعدة الصدفة العمياء تم إيجاد الذرات التي لا تملك شعور والأحياء التي لا يمكن أن تكونها بالرغم من كل الجهود والتكاثف العلمي في تاريخ الإنسانية، بأنها كلها تم إيجادها عبر الصدفة؟ اليوم في القرن العشرين لقد أثبتت كل العلوم الإيجابية بشكل واضح صريح وقاطع بأن المخلوقات لا يمكن تواجدها عبر صدفة، والمختبرات التي لا يمكن أن تكون فيها حتى ولو خلية واحدة إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض. إذا كان هناك حي بكل تأكيد هناك من خلقه. إذا اجتمعت ملايين من المواد غير الحية في مكان واحد لا يمكن أن تحيا بنفسها ولا يمكن أن تكون ذات إحساس وشعور. خالق كل المخلوقات والله تعالى الذي يتمتع بعقل ومعلومات مطلقة الذي لا مثيل له في قوته وخلقه.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
التنظيم الفريد في الكون. إن تكون الكون وسرعة توسعه وموقع الكون عن كوكب درب التبانة وجنسية الشعاع التي تنشر الشمس وقيمة تدفق المياه ونسبة الغازات في الفضاء، الأنظمة التي تتمتع بتوازنات حساسة غير عادية، كلها تظهر بشكل واضح بأن الكون لم يتواجد عبر الصدفة. إن كل كوكب صغير أو ضخم الحجم في الكون هي تكون قسما من التنظيمات الكبيرة، هي الأقسام التي تحتوي على أهمية دقيقة جدا. لا يوجد لأي واحد منهم موقع حركة عشوائية، بالعكس تماما، لقد تم تحديدها بتفاصيل خاصة عن أعداد نعلمها ولا نعلمها، ولقد خلقوا بهدف معين. حتى لو حصل تغيير بسيط في مواقع الكواكب فقط، هي في ميزة كافية تستطيع أن تقلب الموازين رأسا على عقب. ولكن هذه التوازنات لا تهتز أبدا، والتنظيم الرائع في الكون يستمر من دون أي نقص. هذا خلق الله صاحب القوة مثالي الفريد.
الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
إن هذا التنظيم الرائع في الكون جعل حتى مؤسس نظرية التطور كارلس داروين يعترف بأنه لا يوجد للصدفة مكانا في خلق الكون. واعترف داروين عنه على الشكل التالي: هذا الكون العظيم والغير العادي لا يمكن أبدا الذي يستطيع أن ينظر إلى الماضي والحاضر، والذي يتمتع بقابليات التفكير لا يمكن أن يرى قوة الصدفة العمياء أو قوة الضرورة في خلق هذا العالم. والتوازن مهم آخر في الكون: المسافة بين القمر والكون. هذه المسافة هي مسافة مهمة جدا لاستمرارية حياة المخلوقات على الأرض ولتأمين العديد من التوازنات الأخرى، وممكن أن تؤدي التغيرات البسيطة التي قد تنتج عن اهتزاز هذه المسافة إلى أسباب سلبية جدا. على سبيل المثال، المسافة بين القمر والأرض لو كانت أقرب أكثر لكان اصطدم القمر بالأرض، لو كان أبعد بقليل لكان القمر ذهب في الفضاء واختفى، لو كانت أقرب بقليل جدا لكانت كبرت مخاطر المد والجزر الذي كان سيكون سبب تأثير القمر على الأرض، وهكذا لكانت موجات المحيطات غطت القارات والأماكن الأخرى. لو كانت أبعد بقليل جدا لكانت قلت موجات المد والجزر، وهذا كان السبب في تكون المحيطات عادية الحركة، وهكذا لكانت عرضة المياه الساكنة حياة المخلوقات البحرية للخطر. بجانب هذا، لتعرضت نسبة الأكسجين في الهواء الذي نتنفس إلى الخطر، وهذا لكان وضع يكون السبب في القضاء على المخلوقات من على الأرض وانتهائهم. إن توزع الأجسام السماوية على الكون هي في هيكلية عظيمة من أجل حياة الإنسان. هذه المسافة تؤثر مباشرة على الكواكب، المسارات والمخلوقات. إن توزع الأجسام السماوية في الفضاء وهذه الفراغات العظيمة بينهما إجبارية وضرورية من أجل وجود حياة الأحياء على الأرض. يوضح عالم الفلك الأمريكي جورج جرينستون في كتابه تكافلية الكون أهمية البعد الموجود بين الأجسام الفضائية بهذا الشكل: لو كانت النجوم قريبة بعض الشيء من بعضها البعض لما كان الفيزياء الفلكي مختلف كثيرا، لما تحقق أي تغيير في أعمال الفيزيائية في الأجسام الفضائية أو في السديم والنجوم. عندما ننظر من نقطة بعيدة لكان مظهر الكوكب نفسه الآن، الفرق الوحيد هو وجد عدد لا يحصى من النجوم عندما نتمدد من الأجسام في الليل ونشاهد النجوم. ولكن عفوا، نعم لكان هناك فرق آخر، لما كان هناك الشخص الذي يشاهد هذا المنظار أي أنا. إن هذا الفراغ الواسع في الفضاء هو الشرط الأول في تواجدنا. كل هذه المعلومات تظهر لنا التوازنات الحساسة لأبعاد درجة في الكون التي هي شرط الحياة التي تكون أنظمة رائعة. من دون شك كل هذه لا يمكن أن تكون عمل منظمة مكون من قبل الصدفة أو الذرات التي لا تحتوي على أي شعور. كل الكائنات هي خلق الله رب العالمين صاحب العلم الذي لا مثيل له، والقوى المطلقة التي تكون أدلة هذا. يتفضل القرآن على الشكل التالي:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
النباتات والحيوانات وكل المخلوقات الجميلة هي من خلق الله تعالى. الأزهار المختلفة الجميلة التي تتمتع كل منها بلون ورائحة جميلة وطيبة، والتي تتمتع بمذاق لا مثيل لها، والفواكه مخزن الفيتامينات، والأشجار التي تمثل مصدر أكسجين الأحياء، هو الجمال الذي قدمه الله تعالى إلى الناس كنعمة. كل واحدة منها تمثل جمالا وروعة وأنظمة معقدة غير عادية وفوائد لا مثيل لها، لا تترك أي شك أو احتمال لوجودها عن طريق الصدفة وادعاءاتها. إن هذه الحبوب الصغيرة التي رأيتموها تحتوي على معلومات أكثر منها، تحتوي موسوعة بريطانيا بستين ضعف. إن معلومات الحبوب التي تترك في التراب تتحول بعد فترة معينة إلى امتداد مترات من الأزهار مختلفة الأنواع، يخرج من كل حبة ذوق ورائحة ولون وأحجام مختلفة. إن اجتماع حبوب صغيرة جدا في مكان مظلم في التراب الواسع، وخروج أزهار مختلفة الألوان والروائح الجميلة والفواكه الجذابة من كل واحدة من هذه الحبوب، هي فقط معجزة واحدة من معجزات خلق الله تعالى. يتفضل الله تعالى في القرآن على الشكل التالي:
أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
إن أنواع النباتات التي إذا أحصيناها لن ننتهي من عددها، هي تعرف ما يجب أن تفعل وبأي وقت يجب أن تقوم به منذ عدة سنوات بواسطة برنامج الذي يأتي بالحبوب، ومن دون أن تنسى، من دون أن تخطط تطبقها. لم يخرج أبدا من بذرة الكرز شجرة داراق، ولم يخرج فراولة من بذرة شجرة خص الليمون. إن التطبيق خشبة، لا عقل ولا دماغ ولا عيون لها لهذا النظام أو النظام المشابه له، ومن تلقاء نفسها هو من دون شك شيء لا يمكن أبدا. هذا النظام الذي يستمر ملايين السنين من دون أي خطأ، والتفكير بأن هذه نتيجة تفاهم وتسامح مع الصدف، هو لا شيء مثير للضحك لكل إنسان عاقل يفكر بعقله. إن خلق كل هذه النباتات بكل خصائص والله تعالى. توضح هذه الحقيقة على الشكل التالي في القرآن:
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
لقد تجهز كل واحد من ملايين الأحياء بالمكان الأفضل إليه والأنظمة التي يحتاج إليها أكثر منهم بعضلاته القوية ومنهم بصوته العذب الحساس على الأذان ومنهم الأعين المصممة بشكل مريح ليرى من تحت المياه منهم من يفتح عينهم على الحياة بحياكل تساعدهم على القيام بسفر أطول في الحياة. حسناً، من أعطاهم المعلومات التي يجب أن يحصلوا عليها في وسط حاضر لم يروا سابقاً؟ كيف تعلم الرئتين لحيوان؟ سيخلق في البر بأنها يجب أن تستخدم الأكسجين على الفور؟ وكيف تعمل الأسماك التي تخلق في البحر بأنها ستستخدم الأكسجين الذي تم تحليله في المياه بواسطة الخياشيم؟ وكيف يعلم الطيور بأنها يجب أن تكون صاحبة هيكل عظمي يساعد على الطيران؟ ووبر البطريق الخاص به الذي لا يمتص المياه المغطى بطبقة عازلة؟ وعين الصقور التي تعلو في السماء من أجل أن ترى أعشاشها على علو آلاف الأمتار؟ وكيف يعلم نقار الخشب أهمية وجود نظام تعليق يحمي جمجمته من الضربات؟ هذه الكائنات التي تتمتع كل منها بتصميم رائع وخصائص رائعة، كيف وجدت عبر الصدفة والذرات ذات الشعور؟ بكل تأكيد لا يمكن شيئا كهذا. إن خالق المخلوقات الأنظمة التي تتمتع بها وبنفس الوقت من أعطى الشروط الملائمة من أجل كل الأحياء هو الله رب العالمين. في نتيجة الأبحاث على علم المتحجرات والبيولوجية التي قام بها عالم التطور السابق البروفيسور جراي إي باركر كما العلماء الآخرين، وصل إلى نهاية أن العلم كذب الكون، وإفادة بأفكاره الصادقة حول التنوع والاختلاف. هناك اختلاف لا يصدق بين الأحياء من خلال الاختلاف التي تضر نفس الأحياء بين بعضها البعض، ومن خلال الاختلاف الرائع العظيم بين الأحياء كلها. إن أكثرنا نكون احتراما ممتلئا بالخوف للون والشكل والحجم والخصائص والوظائف التي نراها في هذا الاختلاف ونشعر بالخشية. لماذا يوجد اختلاف بهذا القدر؟ واعترف مؤلف نظرية التطور كارلس داروين عن المشكلة التي شاهدها في روائع المخلوقات التي جعلت نظريته غير صالحة، وقال ما يلي: أنا أتذكر الأيام التي كانت ترتعش فيها عيني، ولكن الآن لنتكلم عن هذه الشكاوي. الآن إن هذا الهيكل بأقسامه الصغيرة الغير مفيدة تزعجني عموما، أما عندما أنظر إلى وبر ابن الطاووس يشعرني بالمرض دائما. إن وبر ابن الطاووس الذي كلما ينظر إليه داروين يشعر بالمرض، وكل الحيوانات الأخرى وكل التصاميم الرائعة في النباتات والطبيعة، فهم قدرة الله تعالى على خلق كل شيء من العدم، كل واحدة منها هي أدلة عن خلق الله بحكمه الذي يجب بواسطتها أن نقدر قدرة الله تعالى. لفت الله تعالى الانتباه في القرآن إلى هذه الآية التالية التي تمثل هذه الحقيقة:
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
البشر هي المخلوقات التي تتمتع بالإرادة والعقل الذي نفخ الله فيها من روحه، في الحقيقة أن العقل أن يدعي نظريات صدفة هي واضحة وصريحة بحيث لا يوجد ضرورة للتناقش حولها، لأن ادعاء علماء التطور بمطار الغيوم في وسط مدينة كبيرة والانقاض الذي يحدث تأثير الرياح العاتية، الادعاء بأنها ظهرت نتيجة صدفة الأحجار هو نفس الهرى مجددا، بينما وضعوا هذه الادعاءات وأعلنوا عنها من دون الاعتماد على أي نتائج علمية، كان هناك مشكلة كبيرة. وجاء علماء التطور توضيح روح الإنسان، لا يستطيع علماء التطور بتوضيح كيفية وجود المواد الغير حية وصدفة وإحيائها. الإنسان يفكر، يحب، يضحك، يحزن، يتحمس، من يقوم بعمل فنية، من يؤلف ألحان، من يستمع إلى أغنية يحبها بشوق، من يتذوق طعم الطعام الذي يحبه، من يشعر بحماسة عندما يشم الروائح، من يكون صديق، من يقوم بالاكتشافات والاختراعات، من يحكم دولة والأشخاص التي تذهب إلى الفضاء. لأن كل هذه الخصائص هي نتيجة جعل الله تعالى الإنسان صاحب روح، أين الناس هي تتمتع بالعقل والإرادة من خلال نفخ الله من روحه فيهم. هذه الحقيقة مذكورة في القرآن على الشكل التالي:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
يعيش على سطح الأرض حوالي 7 مليار إنسان، و14 مليار من هذه النسبة تتمتع بنظام رؤية فريدة، و14 مليار منهم أيضا تتمتع بنظام سمع مثالي. أين النظام الرؤية الذي يتمتع بها الناس؟ هو متطور لدرجة أنه حتى يومنا هذا لا يوجد أي تكنولوجيا أو أي آلة تصوير تم إنتاجها بتقليد نوعية تقديم العين الإنسان للصورة الظاهرة أمامه. مجددا، إن الأذن الذي يتمتع بها الإنسان تترك أنظمة الصوت الأكثر تقدما في أيامنا هذه خلفه، ولكن الدراوين لا زالوا يصدقون بأن أنظمة الرؤية والسمع التي لم تستطع التكنولوجيا الحديث أن تقيس حجمها بأنها نتيجة الصدف. من دون شك هذه الادعاءات هي خارج العقل. إن هدف الداروينية من كفر الناس لحقيقة الخلق بشكل واضح وقاطع. من دون شك إن الذرة الغير حية والتي لا تملك شعورا ولا تفكر لا يعلمون قوانين الفيزيائية ولا يقومون بحسابات رياضية ولا يستطيعون أن ينشوا سدود تحمل قدرة كبيرة من المياه لكونهم مهندسين ولا يبنون ناطحات سحاب ضخمة، لا يستعملون الحاسوب ولا يقومون بعزف البيانو ويؤلفون ألحانا تعجبهم. إن الداروين هي وهم وعمى لا يمكن للعقل تصديقه منذ عبادة المصريين القدامى لآلهة الشمس را، وعبادة بعض القبائل الأفريقية لطواطم، أو عبادة شعب السبا للشمس، أو أصنام قوم إبراهيم التي نحتها بأيديهم، أو قوم موسى الذين قاموا بعبادة العجل. هذا الوضع هو ظلم كما أشار الله تعالى عليه في القرآن. لقد أوضح الله تعالى إغلاق مفاهيم عند بعض الناس، وإن بعضهم سوف يكون عاجزا عن رؤية الحقيقة وسيكونون بحالة مزرية في القرآن الكريم على الشكل التالي:
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها.
النتيجة: الصدف ليست الآلهة. عندما يرى أي إنسان لوحة معينة يعلم أن من قام بهذه لوحة رسام واعي موهوبة ذات تجربة وذات معلومات، حتى لو لم يرى الرسام ولا يشك أبدا في عدم وجوده، ولا يمكن لأحد أن يدعي بقوله أن ألوان هذه اللوحة وقعت بالصدفة على القماش ووجدت بهذه النتيجة. أما الشخص الذي أعجبته هذه اللوحة ينقل تقديره ومدحه ليس إلى اللوحة بل إلى مصمم ورسامها. أما كل الجمال الذي نراه من حولنا، هذا الجمال يخص خالقه الله، أما الذي يليق به الشكر والمدح والله تعالى الخالق الله الذي لا مثيل لكل خلقه. إن كل من يؤمن بادعاء نظرية التطور التي تختبئ تحت غطاء العلم بكذب وخارج عن الحقيقة في أيامنا هذه، والذين يدفعون بحياتهم للدفاع عنها، إنهم سيقعون في وضع مزري جدا عندما يصلون إلى الذروة الحقيقية التامة. باختصار، أما الكاتب الأمريكي الذي دافع عن الإلحادية والتطور لعدة سنوات والذي لاحظ بعد ذلك أخطاؤه والذي أصبح إنسانا واعي مع الكولومير جيديج، يقول ما يلي: أنا أقنعت نفسي بأن نظرية التطور ستكون من أكثر المعدات التي تضحك في كتب التاريخ المستقبلية، وخصوصا عن المجالات التي طبقتها. إن الأجيال المستقبلية سوف يواجهون بحيرة كبيرة قبل هذا المستوى من الغموض والشكوك. هذا المستقبل ليس ببعيد، بالعكس، إن البشر في فترة قريبة جدا سيلاحظون بعدم إمكانية كون صدفة آلهة، وسيتعرفون على نظرية التطور بأنها أكبر خداع في تاريخ الإنسانية وأكبر سحرا على الأرض، لأن حقيقة الخلق هي واضحة علنا، كما هو واضح في القرآن: خالق كل شيء يمتلك الإنسان وخالق الكون الذي يعيش في الإنسان هو صاحب القوى العظيم الله تعالى. في هذه الحالة على الإنسان أن يعلم من خلقه وخلق كل شيء من حوله، وشكري على هذه النعمة.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.